الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقف اليوم مع حديث مهم، الدفن في الأرض المقدسة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام، فلما جاءه صكه، فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه عينه وقال: ارجع فقل له يضع يده على متن ثور، فله بكل ما غطت يده بكل شعرة سنة. قال: أي رب، ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما، وراوي الحديث هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. والمعنى الإجمالي للحديث يمكن أن يقال فيه: في الحديث قصة إرسال ملك الموت إلى موسى عليهما السلام وما حصل بينهما، وأن موسى عليه السلام لما أعلم بأن النهاية حتما في هذه الدنيا إلى الموت تعجله كما في الحديث، ولكنه سأل الله تعالى الإدناء من الأرض المقدسة برمية حجر. ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم مكان قبره، ودلالة الصحابة بالإجمال عليه، ووصفه بمكان. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث ضمن باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة، وذلك لما جاء فيه من طلب موسى عليه السلام من الدفن بقرب الأرض المقدسة. والمقصود من الشرح هنا التركيز على موضوعنا الذي نتكلم فيه، هناك فوائد متعددة، لكنني سأسلط الضوء على هذه النقطة، استحباب الدفن في الأرض المقدسة، ونمر على فوائد الحديث الأخرى مرورا سريعا. والحديث فيه خبر إرسال ملك الموت إلى موسى عليه السلام وما حصل بينهما. وقد استبعد بعضهم أن يفقأ موسى عين ملك الموت عليهما السلام، ورد لأجله الحديث الذي اتفق الشيخان على إخراجه، وهو عند المحدثين في درجة عليا من الصحة. ولأجل ذلك أنكر العلماء على من فعل ذلك أشد الإنكار. وعلى أي حال، سيكون في المكتوب إن شاء الله تعالى استطراد في بيان هذه القضية على وجه التحديد، لكن لضيق الوقت وحتى لا أثقل عليكم السماع، أنتقل إلى مسائل الحديث وفوائدها. أولا، أسند الرواية هنا البخاري أسند الرواية هنا إلى أبي هريرة، وهو وإن لم يصرح برفعه في أول الحديث فقد صرح به في آخر الحديث عند ذكر تعقيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: فلو كنت ثم لأريتكم. وأيضا فقد ورد في روايات صحيحة عند مسلم التصريح برفع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الكلام إلى رسول الله، فالحديث من كلام رسول الله وليس من كلام أبي هريرة بالاتفاق. ثانيا، قوله صلى الله عليه وسلم: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. قوله صكه، الصك ضرب الوجه برؤوس الأصابع، وتفسره رواية أخرى للحديث لطمه، كأنه ضربه مثل ما يسميه اليوم الناس كف. واستشكل بعضهم هذا من وجهين، قالوا: كيف يأتي ملك الموت ليقبض روح موسى ثم لا يقبضها، والله تعالى يقول: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والجواب على ذلك أن ملك الموت لم يبعث إليه وقد انتهى أجله، وإنما بعثه الله إليه اختبارا وابتلاء، كما أمر الله خليله إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه، ولم يرد الله إمضاء الفعل ولا قتل ابنه ففداه بذبح عظيم. ولو أراد قبض روح موسى حين ألهم الملك لكان ما أراد الله، لقوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. واستشكل بعضهم كذلك من وجه ثان فقالوا: فكيف يصك موسى أو يلطم ملك الموت وهذا استخفاف برسول الله إليه؟ يقال: يمكن أن نقول في الجواب على ذلك: كانت اللطمة مباحة عند موسى إذ رأى شخصا في صورة آدمي قد دخل عليه وهو لا يعلم أنه ملك الموت، وقد أباح الرسول صلى الله عليه وسلم فقع عين الناظر في دار المسلم بغير إذن. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في دار قوم بغير إذن فافقأوا عينه فقد هدرت عينه. ومحال أن يعلم موسى عليه السلام أنه ملك الموت ويفقأ عينه، ومحال كذلك أن ينظره ملك الموت فلا يقبض روحه إلا بعلم الله تعالى وإذنه. وهذا معتاد أن يأتي الملائكة إلى بعض رسل الله فلا يعرفونهم، يظنون أنهم من البشر، كما حصل مع خليل الله إبراهيم عليه السلام، إذ لما جاءته الملائكة في صورة البشر لم يعرفهم في الابتداء حتى أعلموه أنهم رسل الله. وقد أخبر الله تعالى أن رسله كذلك جاءت لوطا فسيء بهم وضاق بهم ذرعا ولم يعرف أنهم رسل الله. وقد جاء الملك إلى مريم فلم تعرفه واستعاذت منه، ولو علمت مريم في الابتداء أنه ملك جاء يبشرها بغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويكون نبيا وآية للعالمين ما استعاذت منه. فكيف يستنكر ألا يعرف موسى ملك الموت حين دخل عليه؟ المقصود من الكلام أن هذه الاستشكالات يعني لا وجه لها في حقيقة الأمر. ثالثا، قوله صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل له، الله عز وجل يقول لملك الموت: ارجع فقل له يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت يده بكل شعرة سنة. قال، يعني لما أخبره ملك الموت بقول الله عز وجل هذا، قال: أي رب، ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال موسى: فالآن. وهذا دال على لطف الله عز وجل بموسى عليه السلام، وفيه تخيير موسى بين الحياة وبين الموت، كما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد. ففي الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء الله وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فعجبنا له وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ، يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا به. إذن يخير الله عز وجل الأنبياء بين الموت وبين الحياة، وهو ما حصل في هذا الحديث. وقوله يضع يده على متن ثور، متن الثور ظهر الثور. وفي الحديث التزهيد في الدنيا، وأن العبد لما علم أن آخر العمر ولو طال منتهن إلى الموت حق عليه أن يزهد في الدنيا ويرغب فيما عند ربه، كما حصل مع موسى عليه السلام. فإنه لما أخبر الله بأن النهاية حتما ستكون إلى الموت ولو طال عمر المرء لم ير في الحرص على الدنيا إذن سببا، فكل آت قريب، والموفق من بصره الله تعالى بحقائق الدنيا والآخرة. رابعا، قوله صلى الله عليه وسلم: فسأل الله، يعني موسى، أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. لما علم موسى انتهاء الأجل وحضور الموت سأل الله تعالى أن يدنيه، يعني يقربه من الأرض المقدسة بمقدار رمية بحجر. وهذا يدل على فضل الدفن في الأرض المقدسة، وأن للدفن فيها مزية ليست حاصلة لغيرها، كما صحت أحاديث في فضل الدفن كذلك في المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام. ومن ذلك ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني شفيع، فإني أشفع لمن يموت بها. والحكمة من سؤاله عليه السلام الإدناء من الأرض المقدسة وحرصه على الدفن ثمة يمكن أن يقال فيه وصف الأرض هنا بالمقدسة منبئ بعلة سؤال موسى ربه الدفن فيها، فشرف هذه الأرض وقدسيتها علة طلب موسى. كذلك شرف من دفن فيها من الأنبياء والصالحين، وفيه استحباب الدفن فيها وفي مدافن الصالحين، وأن مجاورتهم في مدافنهم مستحبة كما أن مجاورتهم في حياتهم مستحبة كذلك. ومن الفوائد كذلك في طلب موسى الإدناء من الأرض المقدسة أن الفضلاء يقصدون المواضع الفاضلة ويزورون قبورها ويدعون لأهلها، فيكون هو من ضمن هؤلاء فيناله هذا الدعاء. وكذلك قال المهلب فيما نقله ابن بطال: إنما سأل الدنو من الأرض المقدسة ليسهل على نفسه وتسقط منه المشقة التي تكون على من هو بعيد عنها من المشي وصعوبته عند البعث والحشر، إذ قد ثبت أن أرض بيت المقدس هي أرض المحشر والمنشر، وقد ذكر هذا في حديث سابق. خامسا، إذا كان الدفن فيها مستحبا يحرص عليه صفوة خلق الله وسادة أنبيائه كموسى عليه السلام، فكيف بالحياة فيها؟ وكيف بالثبات على الطاعة فيها؟ وكيف بالمرابطة على أرضها؟ وكيف بالجهاد استجابة لأمر الله في تحريرها؟ إن الثبات على تلك الأرض مرابطة عليها وطاعة لله فيها ودفعا لسيل مؤامرات يهود عليها لهو من أجل الطاعات وأعظم القربات. ثم إن الدفن فيها على هذه السنة من المحيا ثم هذه السنة من الممات لهو مؤشر القبول وإرهاص بحصول المأمول من دخول الجنة والركوب في موكب الأنبياء والصالحين ممن عمروا هذه الأرض ودافعوا عنها ورفعوا راية التوحيد فيها، ثم دفنوا على هذا العهد والتزموا هذا الميثاق. ومثل هذا الحديث محفز للأهل في فلسطين وفي القدس أن يثبتوا على أرضهم وأن يكظموا على آلامهم وأوجاعهم التي يلاقونها في سبيل الثبات على هذه الأرض، ثم فليستحضروا أثناء هذا الثبات فضله، ولينظروا بعيون قلوبهم إلى فجر النصر والأجر، وليلاحظوا نية الرباط، وليستعينوا بذلك على مشاق الطريق، وليعلموا أن الآجال إنما هي اختبارات وابتلاء، وأنهم كما قال الله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وأنهم سيسرهم إذا لقوا الله ربهم أن ثبتوا في تلك الأرض حتى أتاهم اليقين، فكانت الأرض التي عاشوا عليها مرابطين مجاهدين مدفنا لهم كذلك، ثم منشرا ينشرون منه يوم القيامة، ثم محشرا لهم ليوفيهم الله أجورهم ويجزيهم أحسن ما كانوا يعملون. سادسا، قد تكلموا في السبب الذي لأجله طلب موسى عليه السلام الإدناء من الأرض المقدسة ولم يطلب الدفن فيها. قد يقول قائل: لماذا طلب الإدناء من الأرض رمية بحجر ولم يطلب أن يكون مدفونا في الأرض نفسها؟ فقيل: لأنه خاف أن يكون قبره مشهورا عندهم فيفتتن الناس به، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود تفعل ذلك بقوله: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقيل: إنما طلب موسى الدنو لأن النبي يدفن حيث يموت ولا ينقل، وعقب عليه الحافظ ابن حجر بأن فيه نظرا. والأرجح والله أعلم أن سبب ذلك أن الله لما منع بني إسرائيل من دخول بيت المقدس وتركهم في التيه 40 سنة إلى أن أفناهم الموت، فلم يدخل الأرض المقدسة مع يوشع ابن نون إلا أولادهم، ولم يدخلها معه أحد ممن امتنع أولا أن يدخلها، ومات هارون ثم موسى عليهم السلام قبل فتح الأرض المقدسة على الصحيح. فكأن موسى لما لم يتهيأ له دخولها لغلبة الجبارين عليها ولا يمكن نبشه بعد ذلك لينقل إليها، طلب القرب منها، لأن من قارب الشيء يعطى حكمه. وهذا التوجيه هو توجيه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. قوله صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. قوله ثم ظرف مكان بمعنى هناك، كأنه قال لو كنت هناك أي في تلك البقاع لأريتكم قبره. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم رآه في رحلة الإسراء والمعراج كما جاء في بعض الأحاديث، وعرف أنه قبر موسى عليه السلام. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر، والكثيب ما اجتمع من الرمل وارتفع، وهذا الكثيب أحمر وليس أصفر على لون عامة كثبان الصحراء. فتحصل لدينا في أوصاف القبر ثلاثة: أولا أنه قريب جدا من الأرض المقدسة وليس فيها، ثانيا أنه إلى جانب الطريق ولعلها طريق الحجاج آنذاك، ثالثا أنه عند كثيب أحمر. وقد ذكر خلافا في تحديد المذكور صاحب كتاب المستقصى في فضائل المسجد الأقصى، فقال إنه بالقرب من رأس القبيبات تجاه المقبرة من نواحي دمشق، وقيل عنده كثيب أحمر وهو على الطريق، وقيل بسفح جبل لبنان بين الكرك وبين القرية المعروفة بقبر إلياس عليه السلام من أعمال دمشق، وعليه بناء وهو المطل على الطريق وعنده كثيب أحمر. يقول صاحب المستقصى: والصحيح المتفق عليه أنه شرقي بيت المقدس بينهما مرحلة ودروبه وعرة وعليه بناء محكم وداخله مسجد إلى آخر الكلام. وقال ابن حبان: قبر موسى بمدين بين المدينة وبيت المقدس. وقال الحافظ ابن حجر: واشتهر أن قبره في الأرض المقدسة قريب من أريحة، وذلك القبر الذي اشتهر أنه قبره كان عنده كثيب أحمر وطريق للحاج، والقبة المذكورة اشتهر أمرها وصار ذلك المكان علما يقصده الزوار والناس من العلماء والصالحين. وبنى القبة الملك الظاهر بيبرس في سنة 60 و600. هذا الكلام من المستقصى في فضائل المسجد الأقصى. وكذلك ذكر شيئا قريبا منه صاحب الأنس الجليل العليمي، والله أعلم بالصواب. وأحسب أن من المسائل التي ترتبط بهذا التحديد مسألة تحديد الأرض المقدسة وتحديد حدودها، لما أن تحديدها قد يقرب بعض الأقوال ويستبعد أخرى، والله أعلم بالصواب. ثامنا، يحسن كذلك هنا إيراد مسألة حدود الأرض المقدسة التي أشرت إليها قبل لحظات، وقد ذكرت في ذلك أقوال بعضها لا يستحق الإيراد فضلا عن مناقشتها، وبعضها محتمل وارد. وبالمجمل فإن بعض الأقوال تميل إلى تضييق حدود الأرض المقدسة وتميل أخرى إلى توسيع حدودها. ومن أشهر تلك الأقوال أولا أنها الأرض الواقعة ما بين العريش طولا إلى الفرات، وهو منسوب إلى معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه من العريش، معروف العريش التي هي بجانب غزة من مصر إلى الفرات في العراق. وقيل هي ما بين النيل والفرات، وهو الذي سجله شيخنا العلامة الدكتور صلاح الخالدي في كتابه الماتع حقائق قرآنية حول القضية الفلسطينية، وعلى جليل قدر القائل به، إلا أنني أظن يعني هذا القول ليس حريا بالصواب لأدلة ليس هذا محل إفرادها وذكرها. وقال مجير الدين الحنبلي العليمي في الأنس الجليل: وأما حدود الأرض المقدسة فمن القبلة أرض الحجاز الشريف يفصل بينها جبال الشورى وهي جبال منيعة، وبينها وبين أيلة العقبة نحو مرحلة وسطح، أيلة هو حد الحجاز وهي من تيه بني إسرائيل، وبينها وبين بيت المقدس نحو 8 أيام بسير الأثقال. ومن الشرق من بعد دومة الجندل برية السماوة وهي كبيرة ممتدة إلى العراق ينزلها عرب الشام، ومسافتها عن بيت المقدس نحو مسافة أيلة. ومن الشمال، والكلام ما يزال لمجير الدين، يقول من الشمال مما يلي الشرق نهر الفرات على قول شمس الدين الذهبي، ومسافته عن بيت المقدس نحو 20 يوما بسير الأثقال، فتدخل في هذا الحد المملكة الشامية بكمالها. ومن الغرب بحر الروم وهو البحر المالح، ومسافته عن بيت المقدس يعني البحر المتوسط من جهة رملة فلسطين نحو 2 يوم. ومن الجنوب رمل العريش، ومسافته عن بيت المقدس نحو 5 أيام بسير الأثقال، ثم يليه تيه بني إسرائيل وطور السينا، ويمتد من تلك الجهة إلى تبوك، ثم دومة المتصلة بالحد الشرقي. أما الحدود المنسوبة لبيت المقدس عرفا مما يلي القبلة، فقد ذكر فيها يعني ما كان معروفا في وقته. لكن على أي حال، من أهم الكلام وهو حاصل البحث في هذه المسألة كما أرى ما ذكره الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره حين قال: بعد ذكر الأقوال في تحديد الأرض المقدسة، وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال هي الأرض المقدسة كما قال نبي الله موسى، لأن القول في ذلك بأنها أرض دون أرض لا تدرك حقيقة صحته إلا بالخبر، ولا خبر بذلك يجوز قطع الشهادة به، غير أنها لن تخرج من أن تكون من الأرض التي بين الفرات وعريش مصر، لإجماع جميع أهل التأويل والسير والعلماء بالأخبار على ذلك. على أي حال، الذي أظنه أن التحديد بالقرية وبالمدينة قول على احترام الشديد للذين يقولون به وتقديري لعلومهم وأبحاثهم، يعوزه الدليل الذي يمكن البناء عليه، لكنها أقوال بطبيعة الحال. والكلام الذي انتهى إليه ابن جرير يعني يرضيني في هذا المقام، فيمكن أن يقال إن هذا المكان لا يخرج ما بين عريش مصر والفرات المعروف، والله أعلم يعني بالصواب من ذلك. وهذا نهاية الكلام في مسائل هذا الحديث، والحمد لله رب العالمين.